قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم.
هو يبين يعني سبب نزول الآية، وسيذكر لها عدة معاني. فالحديث هذا في الصحيحين، ولهما أي للبخاري ومسلم، وذكر هذا اللفظ الذي سمعتم. ويقول ابن عباس في هذا اللفظ: أصبح من الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المطر، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. من الشاكر؟ الذي يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والكافر الذي يقول: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق الحساب الذي يعتقده، وأنه إذا طلعت تلك المنزلة ينزل المطر. فمن قال هذا القول ونسب ذلك المطر إلى ذلك النوء فهذا هو الكافر بنعمة الله تبارك وتعالى. وكفره إما أن يكون الكفر المخرج من الملة، وذلك إذا اعتقد أن ذلك النجم هو المؤثر، وقد يكون الكفر الأصغر الذي سبق الحديث عنه، وهو إذا قال أن في هذا الوقت عادة ينزل المطر، ولم يعتقد أن ذلك النجم أنه هو المؤثر في إنزال المطر. ولكن كما سبق الحديث عن ذلك أن هذا لا يجوز، وأنه محرم، ولا يجوز نسبة شيء إلى مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، فالله وحده هو المتصرف في هذا الكون، لأنه قد يأتي ذلك النجم وقد يطلع ذلك النجم في وقته ولن ينزل مطر. نعم.
هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي. فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم.
في مسألة هنا ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. هنا يقول: هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، فالله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء. قاف القرآن المجيد: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وما شاء الله تبارك وتعالى أن يقسم به من مخلوقاته فله أن يقسم به، لكن ليس للمخلوق أن يقسم بغير الله. تعرفون القسم هو الحلف، اليمين، يعني لا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله. ولهذا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه أو بالكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة، من كان حالفا فليحلف بالله. يعني من كان يريد أن يحلف فليحلف بالله. ثم من كلام السلف أن يقول الإنسان: يعني أرغب أن أحلف بالله كاذبا ولا أحلف بغيره صادقا. ولماذا يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا؟ لأن الحلف بالله كاذبا هذه كبيرة وسيعاقب عليها إن لم يعفو الله عنه، وأما الحلف بغير الله فهو شرك، ففي فرق بين هذا وهذا. كثير من الناس يحلف إما بالأمانة، ومنهم يحلف حتى بشنبه، ومنهم من يحلف بالنبي، فهذا كله لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي تكون على ألسنة كثير من الناس. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، لا صادقا ولا كاذبا، لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا، لأن الحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله قد يصل إلى حد الكفر بغير الله، قد يصل إلى حد الكفر، وذلك إذا كان هو معظم لذلك المحلوف به. إذا كان يعظم لذلك المحلوف به فهذا يصل إلى الكفر الأكبر، لأنه جعل ذلك المحلوف به مثل الله عز وجل، جعله ندا لله، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله مطلقا. فالحلف بالأمانة، بالحياة وحياة فلان، بالنبي، بالسيد، بأي شيء من المخلوقات، هذا لا يجوز أن يحلف به مطلقا. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من حلف باللات، وكان ذلك على ألسنتهم، أن يكفر ذلك في نفس الوقت ويقول لا إله إلا الله. فإنسان مثلا متعود على الحلف بالأمانة، إذا حدث منه ذلك ففي نفس الوقت يستغفر ربه ويقول لا إله إلا الله. إذا حلف بالسيد، إذا حلف بالنبي، هذا كله لا يجوز. فيجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور التي تجري على ألسنة الناس وهم لا يلقون لها بالا، فهذا منهي عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هنا كما سمعنا هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف أو لا يقسم إلا بخالقه. طيب، قال ابن جرير، اقرأ.
قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومساقطها، واختاره ابن جرير.
يعني هو يذكر على أن هذه الآية فسرت من العلماء، منهم من فسرها بمواقع النجوم التي هي مساقطها، يعني النجوم هذه الموجودة في السماء، ومنهم من فسرها بالنجوم التي هي نزول القرآن منجما، لأنه نزل كما كلام ابن عباس رضي الله عنه إلى سماء الدنيا جملة، ثم بعد ذلك نزل منجما حسب الحوادث. وينبغي أن نعلم هنا، ولا سيما طلاب العلم، أن القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل، لأن الله تكلم به وهو كلامه حقيقة، تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغتر بما قيل عن بعض الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام بأن جبريل كان يأخذه من اللوح المحفوظ وأنه لم يسمعه من الله عز وجل، فهذا كله مخالف للنصوص الثابتة في القرآن التي تنص على أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين.
يعني كأنه يريد أن يجمع بين أقوال المفسرين ويقول هذا يحمل على هذا وهذا يحمل على هذا. فالقول عن ابن عباس على أن القرآن نزل منجما يعني حسب الحوادث، ولهذا يعني قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أنزل عليه جملة، قال الله تبارك وتعالى كذلك، يعني كذلك أنزلناه لنثبت به فؤادك. فالله تبارك وتعالى أنزله بحكمته على هذه الطريقة التي نزل بها القرآن. ولهذا حينما تنزل آية أو سورة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر كتبة الوحي أن يضعوا تلك الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. يعني كثير من السور لم تنزل كاملة، وإنما نزل بعضها ثم بعد ذلك نزل البعض الآخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية أو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى يقول لكتاب الوحي الذين يكتبون الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا الآية كذا في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. وبهذا تبين على أن القرآن كله توقيفي، أي كتابته، أي كتابة الآيات في هذه الأماكن في أماكنها كلها توقيفية، أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لكتبة الوحي أن يكتبوها في مواقعها. وكذلك أيضا السور بعضهم يقول ليست توقيفية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول توقيفية، ولكن الذي هو الثابت الصحيح الذي لا إشكال فيه أن كل الآيات التي نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بكتابتها في ذلك الموضع. ولهذا تجدون في السور سورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا، يعني السورة مكية إلا آية كذا وكذا، أو مدنية إلا آية كذا وكذا، وهذا يبين على أن ذلك هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لكتاب الوحي أن يكتبوا تلك الآيات في تلك الأماكن التي أمرهم بكتابتها فيها. ثم قال هنا يعني على القولين، على أن مواقع النجوم هل هي نزول القرآن منجما، أو مواقع النجوم هي سقوط هذه النجوم في منازلها في مواقعها، يقول هذا يجمع بينهما، أي بين الأمرين ما يأتي. أحدهما أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، يعني نعلم على أن هذه النجوم الموجودة في السماء هي هداية للناس، أي دلالة تدلهم على سيرهم إذا كانوا في البحر أو كانوا في البر. فإذا كان الإنسان في البر في الليلة المظلمة ولا يدري إلى أين يتجه، ينظر إلى هذه النجوم الثابتة في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، فيهتدي بها إلى البلد الذي يريد أن يسافر إليه، للشمال أو للجنوب أو للشرق أو للغرب. وكذلك إذا كانوا في البحر أهل السفن، إذا كانوا في البحر وكانوا في الظلمات ولا يدرون أين يذهبون يهتدون بها. فالله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم هداية للناس، وجعلها رجوم للشياطين كما سبق أيضا في الأبواب السابقة. ثم قال أيضا، وهذه حسية يعني محسوسة مشاهدة، ثم قال أيضا وآيات القرآن إذا قلنا نزل منجما أيضا فيه هداية معنوية، لأن هذا يهدي الناس وينقذهم من ظلمات الجهل والكفر، أي أن الهدايتين معا موجودة في القرآن وموجودة في آيات الله في الكون. آيات الله في الكون آيات محسوسة يهتدي بها الناس في حال سفرهم، في حال صلاتهم، إنسان يريد أن يصلي إلى القبلة في الليل فلا يهتدي إلى القبلة إلا بمواقع تلك النجوم، حينما يعرف النجم الفلاني أنه يطلع في الجهة الفلانية. وكذلك حينما تأتيه ظلمات الجهل والكفر والمعاصي، ما الذي يهديه وينقذه منها؟ هو كتاب الله عز وجل. فيقول تلك يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، أي النجوم، وكتاب الله تبارك وتعالى يهتدى به في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين. ثم أيضا أن من ما جعله الله تبارك وتعالى في هذه النجوم التي نشاهدها زينة للسماء، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين. نعم
اقرأ. مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن، والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقوله الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله.
يعني الله تبارك وتعالى كما قلنا يقسم بما شاء على ما شاء، هو أقسم بهذه المواقع مواقع النجوم على القرآن إنه قرآن كريم وأنه كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وجبريل سمعه منه وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزد فيه ولم ينقص منه، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا كما نسمع ونقرأ لو حدث في مصحف في حرف من حروف المصحف تغيير إما في ألف أو في واو أو حتى في حركة من الحركات نسمع الناس من كل مكان يعني كلهم يتكلموا على أن في كتاب الله في المصحف الفلاني في الطبعة الفلانية فيها تحريف، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن. من الأدلة التي تبين للمسلم على أن هذا القرآن لم ينقص منه ولا حرف مطلقا على أن هذه القراءات التي تسمعونها أي القراءات في الآية، قد تقرأ الآية بأربع قراءات بخمس قراءات، هذه القراءات سواء السبع أو العشر حينما يقرأها القارئ ونسمع النطق منه هناك كتب مؤلفة في القراءات كما يعرفها طلاب العلم الشاطبية وغيرها، لو أن طالب العلم يحفظ هذه الكتب المؤلفة في هذه القراءات كلها وأراد أن يطبق ما فيها عمليا لن يستطيع، وإنما هذه القراءات يأخذها مشافهة من القارئ الذي سمعها ممن قبله. فإذا سمعتم هذا البرنامج في إذاعة القرآن الذي هو يسجل في الجامعة الإسلامية إذا سمعتموه تسمع القارئ يقول يعني المشرف الأستاذ يقول للقارئ اقرأ بقراءة ورش بقراءة حفص بقراءة فلان في آية واحدة ثم يقرأ فيها تلك القراءة، فمرة يرفع ومرة يخفض مرة يمد القراءة ومرة يكسرها، وهذه القراءات كما قلت لا يمكن أن يستطيع إنسان أن يتقنها إلا إذا تلقاها مشافهة من شخص آخر. هذا يوضح لنا على أن القرآن إذا كان حفظت فيه هذه القراءات من ذاك التاريخ إلى الوقت الحاضر وهي لا تحفظ إلا مشافهة فهذا الدليل القاطع بأن كلام الله تبارك وتعالى وكتابه هذا لم يغير فيه حرف واحد منذ أن نزل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تكفل بحفظه وحينما تكفل بحفظه وضع له تلك الأسباب التي بها يحفظ، منها أولا كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول توفي والقرآن كله مكتوب. الأمر الثاني الكتابة الثانية في زمن أبي بكر في حروب الردة حينما حدث من مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة وقتل عدد من القراء، فطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر أن يجمع القرآن وتم جمعه، وكذلك الجمعة الثانية في عهد عثمان بن عفان حينما كان ذاك الصحابي يمر على بعض الحلقات ويسمع القراءات مختلفة عند بعض الطلاب الذين يتلقون عن الصحابة ويعلقون يعني من تلك القراءات أو من ذلك الشرح ما يسمعونه، ثم بعد ذلك يتجادلون، فلما سمع ذلك الرجل ما يحدث من الطلاب من الجدل جاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت الأمم السابقة. ولذلك جمع الجمع الأخير في عهد عثمان، وكان ذلك الجمع بالإجماع أي بإجماع الصحابة جميعا كلهم اتفقوا على جمعه، وأصبح هو المصحف المعروف بالمصحف الإمام أي مصحف عثمان رضي الله عنه وهو هذا الذي بين أيدينا إلى الآن. هذا المصحف من ذاك التاريخ إلى الآن لم يغير منه شيء. فإذا وجدنا بعض الطوائف الضالة ادعت على أن القرآن ليس بكامل أو أنه نقص منه آيات فهذا يبين للمسلم أن هؤلاء أصحاب ضلال، الله يتكفل بحفظه وأنت تدعي أن فيه نقص، هذا لا يمكن ولا يتصور. إذن كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله عز وجل وهيأ له تلك الأسباب، أما الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء السابقين فالله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها وإنما وكل حفظها إلى علماء أولئك، ولما وكل الحفظ إليهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فهم كلفوا أن يحفظوا تلك الكتب ولكنهم لم يقوموا بذلك الواجب وإنما غيروا وبدلوا وحرفوا وجعلوا ما عندهم قراطيس يبدون بعضها ويخفون البعض الآخر. ونص كتاب الله عز وجل على أن التوراة والإنجيل هذه كلها محرفة. وهنا يعني ينبغي لطالب العلم أيضا أن يعلم على أن ما يدعى إلى ما يسمى بوحدة الأديان أو أن الأديان كلها سماوية كلها صحيحة، الكلام هذا من التضليل للمسلمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يبين لنا على أن ما كان صحيحا حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من تلك الكتب فهو منسوخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالرسول أخبر على أنه لو كان موسى حي في وقته لا يجوز له إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا على أن ما وجد صحيحا وبقي لم يحرف فهذا منسوخ، بمعنى أن ما هو فيه كله موجود في كتاب الله، أي أن الله تبارك وتعالى لم يفرط في هذا الكتاب من شيء، كل ما في تلك الكتب من الخير كله موجود في كتاب الله، إضافة إلى ما جاء تشريعا جديدا من الله تبارك وتعالى هذه الأمة. فهذا يبين لنا على أن ما كان موجودا صحيحا منسوخا، وما كان محرفا فهو محرف، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أنه باقي على وجه الأرض دين صحيح يصلح لإنسان يعتقده وأن يدخل به الجنة إلا الإسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، والحديث في صحيح مسلم، أن من سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جعله خاتم النبيين ونسخ بشريعته جميع الشرائع وبكتابه جميع الكتب. هذه عقيدة المسلم الذي يجب عليه أن يعتقدها وأن يموت عليها، لأن هذا هو الحق، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام بنص القرآن ترك أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية على دينهم فهذا من الأمور المشروعة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بأن يكون الإسلام له الكلمة، وأن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وأن يجاهد في سبيل الله، ثم جعل لذلك الجهاد غاية، وهو أن اليهود والنصارى لا يمكن أن يتركوا إلا أن يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية صالحهم المسلمون على دفع الجزية ويبقون على دينهم. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده تلك الشريعة وتلك المعاملة لأولئك. أريد أن أقول هذا حتى لا يظن المسلم على أنه ما دام أن المسلمين ضعفوا ووصلوا إلى هذه الدرجة وصارت السلطة للكفار على المسلمين معنى ذلك أن كل شيء انتهى والأمر لهم، لا، الحق باقي كما هو والجهاد باقي إلى قيام الساعة، لكن متى يكون؟ عندما تكون هناك القدرة، عندما تكون الاستطاعة. فإذا كان المسلمون أرادوا العزة فعزتهم بأيديهم إذا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يبقوا فيما هم فيه ورضوا لأنفسهم ذلك فيبقون على ما هم عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام بين كما في كتاب الله عز وجل على أن من نصر الله تبارك وتعالى ينصره، فإذا نصر الله عز وجل بمعنى أننا قمنا بشرعه، رجعنا إلى كتاب الله، طبقنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكمنا شرع الله فينا، آمنا الإيمان الصحيح، عملنا الأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى لا يضيعنا، وإذا قصرنا فالحجة علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وسبقت مناسبات في هذا المعنى ذكرناها. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة، وهو أن الإسلام هو الدين الصحيح، ويتمسك بإسلامه مهما كان الأمر، ولا يغتر يعني بما يخالف الدين الإسلامي الذي هو الحق والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نسخ به الأديان السابقة جميعا. نعم يا أخي.
قال ابن القيم: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله: في كتاب مكنون، أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه.
هو يريد أن يبين يعني الآية: لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود به القرآن الذي بين أيدينا، أو يقصد به الكتاب المكنون الذي هو بأيدي الملائكة؟ فأقوال العلماء فيه، نسمع ما اختاره، يعني ما ذكره قتادة واختاره ابن القيم وغيره. يقول: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس: قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، أي الملائكة هم الذين يمسون الكتاب الذي بأيديهم في السماء، والملائكة مطهرون، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا شيء، مطهرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، وهذا مثل كلام ابن عباس. قال: فأما في الدنيا، إذا كان المقصود به القرآن الموجود بين أيدينا، فإنه يمسه المجوس النجس والمنافق الرجس. الآن المصحف بين أيدينا، نجد أي واحد يمسكه، منافق ولا يعني مجوسي ولا كافر، موجود المصحف الآن في الدنيا كلها. وهذا يبين يعني أن كلام قتادة والذي اختاره ابن القيم أنه المقصود بالذي لا يمسه إلا المطهرون الكتاب الذي في السماء عند الملائكة، هم يمسونه. أما في الدنيا فقد يمسه غير الطاهر. الحكم الإسلامي لنا نحن المسلمين، لا يجوز للإنسان، لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. فإذا كان جنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له أن يمس المصحف حتى يكون على طهارة. فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه، يعني خلاف العلماء، هل المقصود بلا يمسه المطهرون الكتاب الذي في السماء عند الملائكة وهم الذين يمسونه، أو المقصود به القرآن الذي بين أيدينا؟ بين العلماء خلاف، منهم من يرى على أن الكتاب الذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب الذي في السماء، وأن الملائكة هم الذين يمسونه كما ذكر في الآية السابقة: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. وقالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. وقالوا: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
هو كما سبق الحديث أن للعلماء خلاف هل المقصود به القرآن أو المقصود به الكتاب الذي عند الملائكة في السماء، هذه أقوال العلماء كما سمعنا. نعم.
وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به،
يعني هو يكرر هذا الاستدلال وكما يعرف طلاب العلم على أن فيه طوائف ينكرون صفة الكلام ويقولون أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم، لأنه إذا وصفوه بالكلام فقد شبهوه بخلقه، هكذا سورت لهم شياطينهم، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يتكلم متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو يريد أن يبين على أن الطوائف التي تدعي على أن القرآن مخلوق أي أن الله خلقه ولم يتكلم به، أو الطائفة التي تقول أن الكلام هو الكلام النفسي القائم بالذات وأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم به، هذا الكلام يقول مردود، مردود بأي شيء؟ بالآيات الدالة على ذلك. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه تنزيل من رب العالمين، القرآن يصفه بأنه منزل من رب العالمين، ومن هذه يعني الابتداء الغاية، يعني بدأ نزوله من الله عز وجل ولم يكن ابتداؤه لا من اللوح المحفوظ ولا من غيره كما يدعي هؤلاء. فالله تبارك وتعالى تكلم به، سمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الآية أولا رد على المشركين الذين ادعوا أن القرآن سحر وأنه شعر وأنه كهانة وأنه ليس كلام الله، وهو أيضا رد على الذين ادعوا فيما بعد أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم به وإنما خلقه مثل مخلوقاته، وهذا القول كفر، بخلاف القائل فقد يكون كافرا عندما تقام عليه الحجة، ولا يكون كافرا إذا كانت الشبهة عنده ولم تزال عنه الشبهة الموجودة القائمة برأسه، وإنما قوله كفر. لا يجوز لمسلم أن يقول القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، وليس هناك صفة من صفات الله مخلوقة، لأن من قال ذلك فقد كفر. الله تبارك وتعالى واحد أحد بجميع صفاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن قال في صفة من صفات الله إنها مخلوقة فقد كفر، فلا يجوز لمسلم أن يقول ذلك القول. نعم.
قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني،
يعني نظير يعني تنزيل من رب العالمين هذه الآية، ولكن حق يعني الله يقول هذا القول، ولكن حق القول، فالقول معناه هو الذي تكلم الله تبارك وتعالى به. نعم.
وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
هو يتكلم في نفس الموضوع في قضية العلو، هو حينما يشير إلى كلمة العلو والحديث إلى طلاب العلم وإلى الجميع، لكن طلاب العلم هم الذين لهم دراسة ويعرفون مثل هذه الأشياء. هو يقول لما قال في الآية قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهناك تنزيل من رب العالمين تنزيل، فهو يقول فيه إثبات علو الله تعالى على خلقه، لأن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر وهو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، يعني كل واحد يعلم على أن كلمة النزول أن شيء ينزل من فوق، ما فيه شيء من تحت نقول ينزل، إذا كان فيه شيء في السقف الآن هو الذي ينزل، أما اللي في الأرض هنا ما يمكن نقول له نزل، ما يمكن هذا. فهو يقول لما قال تنزيل من رب العالمين فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى في العلو، وهذه الفطر كلها تؤمن بذلك، كل واحد تصيبه مصيبة ويريد أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى إلى أين يتجه؟ ما في أحد يتجه لا يمين ولا يسار، كل واحد يتجه فوق إلى العلو. ولهذا فيه بعض الأئمة الذي كان ينكر قضية العلو، لأنهم يقولون لو أثبتوا صفة العلو لله تبارك وتعالى فقد شبهوه بخلقه، لأن التحيز من صفات الأجسام، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، والكلام أنه منزه عن ذلك حق ولكن قصد به باطل، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، ليس السماوات تكون ظرف لله عز وجل، الله أكبر من السماوات وأكبر من هذه المخلوقات جميعا، وكما في الحديث لو أن السماوات والأرض كلها ما هي في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، يعني هذه على كبرها الله تبارك وتعالى أكبر منها، فكيف تكون يعني يكون الله تبارك وتعالى متحيز فيها وهو أكبر منها؟ هذا لا يمكن. فهو يقول قضية النزول لا تكون إلا من أعلى، والله تبارك وتعالى قال تنزيل من رب العالمين، إذن هذا دليل على علو الله عز وجل. قلت لكم أن بعض العلماء في الزمن السابق حينما نشأت هذه الأفكار أنه استمر يذكر أدلة على نفي العلو لله عز وجل، استمر يذكر أدلة كثيرة وهو يخطب في الحرم، حرم المكي، يخطب ويبين الأدلة التي تنفي علو الله عز وجل على خلقه، وكله الذي يعمله من أجل أنه قام بذهنه أنه لو أثبت ذلك فقد شبه الله بخلقه. بعد أن انتهى من كلامه الطويل هذا بالأدلة التي ذكرها، قال له رجل همداني، قال له نريد منك مسألة واحدة تجيبنا عليها، وهو أن هذه الحاجة التي في نفوسنا، يعني الفطرة الموجودة في كل إنسان حينما تصيبه مصيبة لا يتجه إلى العلو، ما في أحد يتجه إلى هنا ولا هنا، فماذا قال؟ قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يعني ما استطاع أن يرد عليه، لأن الفطرة نفسها فطرة البشر فطرة المخلوقات جميعا كلها تتجه إلى العلو، حتى أن مما أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية من القصص التي ذكرها أن جماعة خرجوا للصلاة لصلاة الاستسقاء فرأوا يعني بعوضة رافعة يعني أرجلها إلى السماء، فقال يعني ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يعني أن كل المخلوقات فطرت على أن الله عز وجل فوقها، ما في إنسان منا إلا وهو يعتقد أن الله فوقه، إذن الله تبارك وتعالى في العلو، والآيات الكثيرة الدالة على ذلك. وهو يقول في هذه الآية إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ما في شيء نسميه نزول إلا أنه ينزل من فوق إلى أسفل، والله تبارك وتعالى قال في كتابه عن القرآن تنزيل من رب العالمين، وقال نزل به الروح الأمين. قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين، يعني تنزيل من رب العالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم، يعني العالمين كل ما سوى الله فهو عالم، الحمد لله رب العالمين، ما سوى الله فهو عالم، من السماوات والأرض والمخلوقات كل شيء ما سوى الله يعني غير الله فهو عالم، فالله تبارك وتعالى رب هذه الأشياء كلها، هو ربها ومالكها والمتصرف فيها، في البحار في السماوات في الأرض في الخلق في جميع المخلوقات، الله وحده هو المتصرف في هذا الكون. هو يقول هنا فإذا كان الله تبارك وتعالى متصرف في هذا الكون وحكمه عليهم وإحسانه إنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى، يعني سدى هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم. يقول إذا كان الله تبارك وتعالى يتصرف في هذا الكون وهم ملكه، وهذه المخلوقات ولا سيما العقلاء الذين يبعث إليهم الرسل يعني هم ملك الله تبارك وتعالى، فهل يعقل أن الله تبارك وتعالى يخلقهم عبثا ويتركهم هكذا لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى عبثا، لم يخلق شيء من هذه المخلوقات إلا لحكمة سواء علمناها أو جهلناها. والمخلوق يعني خلق لعبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى ذلك ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم. فيجب على المسلم أن يعلم على أنه ما خلقه الله هكذا عبث يعني يعيش في هذه الدنيا يأكل ويشرب ثم يذهب هكذا، لا، لا بد من حساب وعقاب. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس ما أراده الله تبارك وتعالى منهم وما ذات يثيبهم على أعمالهم. فمن أطاع الله وعمل بما أمر في كتاب الله وبما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم فسينال الجزاء الذي هو الجزاء الحسن، ومن خالف أمر الله وعصاه فسينال الجزاء على أعماله تلك التي ارتكبها. وهو يقول إذا كان الله تبارك وتعالى مالكهم فهو لم يخلقهم عبث ولم يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، الله تبارك وتعالى منزه أن يخلق من مخلوقاته عبثا كلما خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة. ثم يقول لا يأمرهم ولا ينهاهم، ويقصد به الجن والإنس المكلفون، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، يثيبهم إن عملوا الطاعات ويعاقبهم إن ارتكبوا المعاصي. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، يعني أي واحد يعترف بأن الله هو رب العالمين يلزمه أن يعترف بأن القرآن أنزله الله تبارك وتعالى، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله، يعني إذا كان هو رب العالمين فرب العالمين لا يترك هذا العالم هباء هملا سدى عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم، فلا بد أن يأمرهم وينهاهم. إذن كيف يأمرهم وينهاهم؟ على ألسنة رسله. إذن ما دام أنه يعترف أن الله ربه وأن الله تبارك وتعالى لا يترك الخلق هكذا، فكونه أرسل رسوله هذا دليل على ربوبيته عز وجل وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. ثم يقول المؤلف هذا الاستدلال على رسالة الرسل بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، يقول هذا أقوى من دلالة المعجزات، ولكن يقول المعجزات يشاهدها الناس مثل آية موسى حينما ضرب البحر بالعصا فانفلق، ومثل المعجزات التي أعطيت لعيسى عليه السلام، ومثل المعجزات الحسية التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام سبح الحصى بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه وشبع الناس الكثير من الطعام القليل، فهذه كلها من المعجزات الحسية التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المعجزات أقرب إلى أذهان الناس من المعاني التي دل عليها القرآن الذي بين أن الله تبارك وتعالى إذا كان رب العالمين وأن الله لا يتركهم عبثا، فيلزم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادقا لأن الله أرسله ليبلغ ما أمر الله به تبارك وتعالى عباده. يقول هذه أقوى عند العلماء من دلالة المعجزة، وإنما المعجزة تكون دلالة أقرب إلى أذهان عموم الناس حينما يأتي الرسول ويدعو الناس ثم يطلب منهم معجزة والله تبارك وتعالى يجري على يديه تلك المعجزة، هذه المعجزة دليل على أنه صادق وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسله إلى أولئك الأمم سواء يعني الأنبياء السابقين أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المعجزة الخالدة الباقية التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، فهذا القرآن الكريم الذي تحدى الله به جميع الثقلين، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذه المعجزة هي المعجزة الخاصة التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يستطيع أحد من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتي ولو بسورة من مثل هذا القرآن. فهذه المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخلود رسالته، لأنها الرسالة الخاتمة